بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمة تأتي ضمن التعاون والشراكة بين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ورئاسة الحرمين للشؤون الدينية، والله تعالى أمر بالتعاون، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن من أعظم البر العلم وبيان الخير للناس وحثهم عليه ونشر العلم، هذا من أعظم أنواع البر، من أعظم ما ينبغي أن يتعاون عليه. وهذه الكلمة تحت عنوان: وإن تطيعوه تهتدوا. ففيه، في هذه الجملة من الآية الكريمة، فيها شرط وجزاء، وفيها ضميران. فأما الشرط فهو: إن تطيعوه، وإن تطيعوه، هذا هو الشرط. والجزاء: تهتدوا. وهذا وعد من الله جل وعلا، وهو وعد ليس مطلقا مجانا، وإنما هو مشروط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فالعربي ومن يفهم اللسان العربي، لسنا هنا نعني العرق ولكن نعني اللسان، يفهم أنه إذا سمع أحدا أو أبا يقول لابنه: إن بررت بي أعطيتك كذا وكذا، إن بررت بي أعطيتك كذا وكذا، فإنه يفهم أنه إذا حصل البر الذي هو الشرط حصل الجزاء العطاء، وإن لم يحصل. الكلام له يسمونه المنطوق والمفهوم. المنطوق: إن تطيعوه تهتدوا. المفهوم المقابل المضاد يسمى مفهوم المخالفة أو المفهوم المخالف، أنه إذا لم تحصل الطاعة، الله المستعان، لم تحصل الهداية. طيب، الشرط والجزاء وعد، وليس وعدا مطلقا من صاحبه، أي بمعنى، طبعا نتكلم عن البشر، عن مقاييس البشرية. أما وعد الله فإن الله لا يخلف الميعاد، ووعد الله حق. لكن الوعد المطلق بدون مقابل، يحس الإنسان أن صاحبه في شيء من التوسع على الأقل، ينبغي أن يفي بوعده إذا كان خيرا. لكن يحس المستمع والمخاطب، المخاطب والمستمع، أن صاحب الوعد المطلق في سعة من أمره، لأن شيء فضل منه. لكن الوعد المشروط ليس فضلا بل شيء مقابل شيء، شيء مقابل شيء. ولهذا لو أن أبا وعد ابنه إن ذاكرت ونجحت وتفوقت نحو هذه الكلمات، أعطيك كذا وكذا، أهديك سيارة أو أشتري لك كذا كذا إلى آخره، فإنه يحس أن له حقا إذا أتى بما شرط عليه استحق ما جوزي به شرطا، فيحس أن له حقا. شيء مقابل شيء وليس مجرد شيء مطلق. إذا كان هذا في حال البشر فكيف هو في حال الله جل وعلا؟ والله تعالى يوفي بوعده وعهده، ولن يخلف الله وعده. الوعد في جانب الخير، الإيعاد في الجانب المقابل، توعده وأوعده، هذا معنى ذلك أن شيء من التهديد، شيء من العقوبة، شيء من المؤاخذة كذا كذا، هذه الله يخلفها، لأن المعروف عند العرب بل عند الناس أجمعين أن من توعد فأخلف وترك الوعيد فإن هذا كرم منه وفضل وإحسان وجميل، فلهذا ممدوح من يخلف الوعيد فيعفو ويصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما الوعد ليس محمودا أن يخلف، ولهذا الله تعالى لا يخلف وعده جل وعلا. وانظر إلى هذا الوعد أيضا وعد مشروط، فإذا كان الله لا يخلف وعده المطلق الذي ليس مقابله شيء، فمن باب أولى لا يخلف الله وعده الذي له مقابل. طيب، إذا كان الله تعالى لا يخلف وعده المطلق فمن باب أولى المشروط. والله تعالى قدير على كل شيء قدير، إذن حينما لا يحصل لنا الجزاء، الخلل عند من؟ عندنا طرفان. نعم، عندنا نعم صحيح، عندنا طرفان. أحد الطرفين المعادلة يعني والكذا لا إله إلا الله، الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والطرف الثاني الإنسان، الناس. فمعنى ذلك إن تخلف الجزاء فمعناه قطعا الخلف عند من؟ عند الإنسان، محل العجز ومحل القصور ومحل التقلب، تارة وتارة، تارة في باب الإيمان والإسلام والإحسان، وتارة في نقص، والله المستعان. نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يعيننا. طيب، إن تطيعوه تهتدوا، الطاعة هي من الهداية، فكيف؟ فكأن المعنى يقول إن تهتدوا تهتدوا، لأن الطاعة من الهداية، الطاعة من الهداية. معنى ذلك أن عندنا في الهداية أصل، وعندنا كمال وتمام، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمعنى ذلك أن الطاعة الأولى أصل الهداية، والهداية التي آتي هذه مشروطة، هذه أصل الهداية مشروطة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأصل الهداية مشروط في الشرط هذا. وكمال الهداية وعلوها وزيادة درجاتها وترقيها هذا في باب الجزاء. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم إن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوه الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعة الله جل وعلا. طيب إذا حصل كمال الشرط حصل كمال الجزاء. إذا حصل كمال الشرط حصل كمال الجزاء. الشرط إما أن يكون كمية واحدة لا يقبل التجزؤ. إن نجحت كافأتك، يقول الأب لابنه أو المعلم لتلميذه أو إلى آخره. فالنجاح ما يتجزأ، الأصل أصله ما يتجزأ. أما الترقي في درجاته والتقادير ممتاز وجيد جدا وكذا وكذا بحسب المستعمل يعني، هذا زيادة. لكن الأصل نعم ما يقبل التجزؤ. فمعنى ذلك ننظر في الطاعة وننظر في الهداية. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني الإيمان بالله جل وعلا إلى آخر أركان الإيمان، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، نؤمن بالكتاب كله. نعم. وتصير الهداية إذا تحققت الطاعة بدرجاتها بأصلها وزيادة درجاتها. إذا تحقق الشرط، إذا قال له إن نجحت متفوقا، الآن معناته عندنا وصفان في الشرط، النجاح والتفوق. هذا هنا مثلها، يصير أطعت في أصل الإيمان وأطعت في الأعمال الصالحة، ففعلت أركان الإيمان وأركان الإسلام والواجبات والمستحبات واجتنبت المحرمات والمكروهات، هذا النجاح المتفوق. هذا استيعاب الإيمان 62 شعبة أو قال 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بين هاتين الشعبتين شعب كثيرة. وكلمة شعبة إما أن تكون شعبة تتفرع منها شعب وجزئيات، في غصن كبير في غصن صغير وفي شيء من جزء من الشجرة يرتفع ويفرق إلى آخره إلى أغصان متعددة، مثلها هكذا شجرة الإيمان وشجرة الإسلام. إن تطيعوه تهتدوا. إذا حصل كمال الطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي حصل كمال الهداية. إن لم يحصل كمال الطاعة معنى ذلك، هذا عند تجزأ الشرط يتجزأ الجزاء. ما هم يقولون الجزاء من جنس العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يا عبادي، في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا نجده في الدنيا، فإذا عمل العامل وأتقن عمله وأتى أوفوا بالعقود، الإيمان عقد بين العبد وبين ربه وعهد، ألم يسمه الله عهدا؟ والعهد يسمى عقدا. فحينئذ إن حصل أصل الإيمان حصل قدر من الهداية، إن زاد هذا الأصل وارتفع وزادت الأغصان والشعب، ولهذا بلغ بعض العلماء أبلغ الشعب إلى أكثر من 300 شعبة أو أكثر أو 360 وبعضهم أكثر من ذلك. قلت لكم كلمة شعب لأن قال الحديث، الحديث معنى ذلك أنه لم يريد الحصر وإنما أراد ما هو ظاهر للناس بحيث يستطيع أن يعلمه وأن يعقله كل من له حظ في الإسلام ويعرف أي على الأقل درجة المشهور والمعلوم من الدين بالضرورة، حتى يعمل كل فيما يستطيع، وكل يعمل وأمامه عدد موجود. فما يكون الحديث أراد الحصر، لأن الذين العلماء لما تتبعوا أخذوا من الكتاب ومن السنة، ما يأخذون من غيرها، لأن وصف العمل بأنه صالح وهو في جانب العبادات هذا وصف شرعي، ما الناس ما تدخل عليه، لكن في جانب الدنيا يحصل وصف من الناس لما هو حسن في نظرهم وما هو غير حسن وما هو غير حسن في نظرهم. وإن تطيعوه تهتدوا. هذا الخطاب وهذا قد ورد مثله، إن كان للمسلمين المؤمنين فمعناته أنه يراد منهم كمال الطاعة، لأن أصل الطاعة عندهم وهو الإيمان بالله جل وعلا، ويخاطب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هكذا جاءت الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي ازدادوا إيمانا، لأنه قد وصفهم بالإيمان أي وصفهم بالأصل وأراد منهم الزيادة. هنا وإن تطيعوه أيضا مثل هذا، فإذا حصل أصل الإيمان حصل قدر من الهداية، وكلما زاد الإيمان بأقواله وأفعاله والإسلام والإحسان إلى آخره كلما زادت الهداية وارتفعت الدرجة. وحينئذ إن كانت للمؤمنين والمسلمين فمعناته أن المراد الزيادة، لأن أصل الطاعة موجود وهو الإيمان، مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا مثل ما قلنا قبل قليل. وإن كانت للناس لغير المسلمين المؤمنين فهي تريد منهم أصل الإيمان وبعد ذلك التدرج في درجاته العالية. هذا من بلاغة القرآن، الجملة المختصرة القليلة الحروف واللفظ غزيرة المعنى شاملة عامة. ولهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، يعني هو يمكن هذا أيضا يكون من معجزاته، لأن المعجزة للنبي أن تكون من جنس ما يعرفه قومه وتكون أعلى وأعظم وعلى سبيل التحدي مع تمكينهم من حيث القدرة البشرية عليها، ليس يأخذ الله منهم القدرة، أنه إذا أخذ منهم القدرة ما تصير عاد معجزة ولا تصير تحديا. ولهذا لا يصح القول بالصرفة التي قيل بها، في لأن الله تحدى العرب وهم أهل الفصاحة واللسان بالقرآن الكريم، كما أن غيره من الأنبياء من جنس بعث النبي بمعجزة وآية من جنس ما يتقنه القوم الذين بعث إليهم، وإلا ما تصير معجزة إذا جاء بشيء لا يعلمونه أصلا. والله عدل مطلق جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. فأوتي جوامع الكلم والقرآن بلسان عربي مبين، فتأتي الألفاظ مختصرة والحروف قليلة ولكن المعاني والمدلولات غزيرة وواسعة. فانظر لهذه الجملة: إن تطيعوه تهتدوا، كأنها في معنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الجملة الآن تخاطب المسلمين والمؤمنين والمسلمين بحسب الله، وتخاطب الناس أجمعين، ورغم أن اللفظ واحد إلا أن المعنى يختلف بحسب المخاطب. فإن كان المخاطب أهل الإسلام، جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان وأهل الإسلام وثبتنا وإياكم والمسلمين أجمعين، فإن كان الخطاب لأهل الإيمان وأهل الإسلام فمعناه أن المقصود أن تكون الطاعة زائدة ومطلوبة وتؤدي إلى الهداية، هذا شيء عظيم وشيء كبير. وإذا قلت الطاعة ضعفت الهداية. فإذا حافظنا على مثلا، نعطي مثالا، صلاة الفريضة وحافظنا على السنن الراتبة وحافظنا على السنن المطلقة والنوافل المطلقة إلى آخره، معنى ذلك مع الإخلاص ومع الأداء الأركان والواجبات إلى آخره، معنى ذلك أننا استوفينا الطاعة في جانب الصلاة، فنستوفي الهداية بقدر جانب الصلاة، وهكذا قس على ذلك يعني القياس. وغير المسلمين معناته يريد منهم الأصل ويريد منهم الزيادة، عندما يتحقق لهم الأصل يطلب منهم الزيادة. فيا أهل الإسلام، الله الله في الحرص على، نحن الآن في الدنيا إذا خيرنا بين النقص وبين الزيادة ما الذي يختار الإنسان؟ الزيادة. ترون الآن هذا تخيير، وتخيير فيه جزاء، تخيير فيه جزاء، يعني كأنه يقول أطيعوا واستقيموا على وجه الكمال، يعني تحصلوا على وجه الكمال في الهداية وفي الاستقامة وفي الثبات. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره، لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم. فقلت لكم لو خير الإنسان، أي إنسان، هذا جبلة في الناس، لو خير بين كمال في الدنيا على حسبها، طبعا كمال الدنيا على حسبها وكمال الآخرة على حسبها، هو كمال لكن في كل شيء بحسبه. فالدنيا بنقصها فيها درجات في النقص وفيها درجات إلى كمالها، مع أنها في جملتها إذا ما قورنت بالآخرة فكلنا نعلم والحمد لله، المسلم يعلم لله الحمد، فهي بالنسبة للآخرة لا تساوي كما ورد الحديث، وردت الحديث. نعم فيها مصالح شرعية وفيها مصالح نفعية ولا حرج في ذلك، وعليه أحكام وينبغي العناية بالقدر منها. أنا ما أتكلم الآن في هذه الجزئية بالتفصيل، ولكن لما جاء الحديث في ذلك. هذه الطاعة أعظمها التوحيد، الإيمان بالله جل وعلا، هذا أعظمها. ثم ما وراء ذلك الإيمان له أركان وله شروط وفيه واجبات وفيه فروع، فأعظم ما يطيع الله به ما يطيع المسلم به ربه التوحيد، الله الله، التوحيد الخالص لله جل وعلا، الإخلاص، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. بعد ذلك تتتابع أركان الإيمان. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمر معاذا أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا أعظم أنواع الطاعة، ويقابلها أعظم أنواع المعصية. أعظم أنواع الطاعة التوحيد، وأعظم أنواع المعصية الشرك بالله. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين من أن نشرك بالله ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم. طيب، كيف يعلم المسلم أنه يطيع الله ورسوله؟ هنا يجب عليه أن يعلم بما أن يعمل بما علم، وأن يطلب علم ما لم يعلم، لأنه لابد الرجوع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الرجوع على منهج السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم، فهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم التطبيق القولي والفعلي للإسلام، هم التطبيق القولي والفعلي للإسلام، الفعلي في الأفعال، القولي في الأقوال، في التفسير، في بيان دلائل القرآن ودلائل السنة وأحكام القرآن والسنة إلى آخره. فإذا يستلزم، لأن من القواعد العلمية الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما نستطيع أن نحقق الطاعة التي يريدها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة، جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع ما أنزل إليك من ربك، ولا تتبع من دونه أولياء. وهنا تأتي مسألة طلب العلم، طلب العلم فيما يحتاج إليه العمل، أي بمعنى شخص من المسلمين عزم على الحج العام الفلاني، معنى ذلك أنه يجب عليه أن يتعلم فقه الحج. قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، يعني المراد حتى يحقق هذه الطاعة فيوصف بأنه أطاع الله ورسوله، استجاب لله ورسوله لما يحييه في هذا الأمر، لازم أن يعلم مراد الله ورسوله في هذا الأمر. وهكذا إذن عندنا أصول الإسلام تحتاج إلى علم بها، وما وراء ذلك بحسب حال المسلم، احتاج أن يبيع ويشتري ينبغي أن يعلم البيع والشراء، إن كان تحصيلا من قبل نفسه، وإن كان سؤالا لأهل
العلم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن عندنا من العلم ما هو فرض عين حتى تتحقق الطاعة وتتحقق الهداية. طيب ما قال نفس الهداية؟ اسمعوا، اهدنا الصراط المستقيم، ها، صراط الذين أنعمت عليهم، وجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. الضلال والضلالة ضد الهداية، يقول ضل الطريق، ضل عنها أي ما أدركها. فإذا ضل الطريق ما وصل إلى هدفه وإلى غايته، إلى المكان الذي هو يريده. ولهذا كان أبو بكر لما هاجر هو والنبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله الناس من هذا معك، يعرفون أبا بكر لأنه كان يختلط بالناس وكذا وكذا وإلى آخره، فيقول له من هذا معك؟ قال هذا يدلني على الطريق، يدلني على الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الطريق الحسية؟ أبو بكر يعرف الطرق الحسية، لكن طريق الله، الطريق إلى الله جل وعلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن نطلب العلم. ما كان فرض عين علينا لا يستقيم إسلامنا ولا إيماننا إلا به لابد نطلبه. ما زاد عن ذلك يصير فرض كفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. متى يصير فرض عين؟ عندما يأتي التكليف به. أتاك التكليف بالحج؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا كذا كذا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يجب عليك أن تتعلم الحج، وهكذا بقية المسائل. هنا نأتي إلى جزئية ولعلنا نختم بها الحديث، على من أتعلم ومن أسأل، على من أتعلم ومن أسأل. لابد. فإذا كنت مريضا مرضا بدنيا، كنت أي أنا، فإني مكلف أو لي مأذون لي، وقد يجب بحسب الأحوال متى يجب الطب وكذا إلى آخره. المهم فأنا أبحث جبلة ووازعا، وازع الخوف على النفس يعني التي جبلنا الله عليه، أن نبحث عن الطبيب المختص الثقة. يكون شوفوا علم وأمانة، علم وأمانة، نعم. فإذا كان هذا الطبيب لم يتوفر له العلم، احنا قلنا الطبيب المختص معناته العلم، وقلنا الثقة معناته الأمانة، أخلاق المهنة الصدق فيها الأمانة فيها إلى آخره. والحمد لله إن شاء الله هو الأصل وموجود ولله الحمد. أعني وصف في الدين، الله أعلم أنه أهم ولا شك، أهم ولا شك، لأن الخطأ فيه أعظم من الخطأ في البدن، على عظم الخطأ في البدن، عظيم الخطأ في البدن. لكن الدين، لأن البدن حياته في الدنيا قصيرة مهما طالت، لكن الدين حياته ونفعه أو ضرره في الدنيا وفي الآخرة لا حدود له، لا حدود له. فيجرنا هذا إلى أن نقول، ولهذا أمرنا الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا إخبار عن واقع، وهذا يقع وموجود في، الله أعلم لا يخلو منه عصر، يعني الناس كل يملأ فمه بما كذا. ولا تكف ما ليس لك به علم، السمع والبصر والفؤاد كل لك عنه المسؤول. إذن يجب على المسلمين، لأن هنا أمران، أمر أن يتفقهوا، فإذا ما استطاع، ولا شك أن ما كل أحد يستطيع أن يتفقه إلا القدر الضروري، هذا يستطيعه لأنه داخل تحت التكليف، فحينئذ يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذاك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. من هنا نوصي أنفسنا وجميع مجتمعنا، أعني المجتمع المسلم بوسعه كله، أن يحرصوا على العلم وعلى الفقه في الدين، فإن لم يتيسر فيحرصوا على سؤال أهل العلم والرجوع إليهم. الآية تقول ولو ردوه، بعد أن أخبرت عن الواقع وأن كل بسوانحه وخواطره، جاءت الآية تقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا من هنا تستكمل، والله أعلم، هذه الجملة إن تطيعوه تهتدوا. ومن أجل ذلك جاءت جولات عندنا بالنسبة في المملكة تنظمها وتنفذها الإدارة العامة للإفتاء التابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، وهي تأتي بتوجيهات من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء. وفي كل بلد من بلدان المسلمين ولله الحمد هيئات علمية وهيئات إفتاء وهيئات تدريس، لا أظن يخلو منها بلد من بلدان المسلمين، بل حتى في الإخوة، عند الإخوة الذين في بلدان يعني ليس في الغالب عليها الإسلام، بلدان غير المسلمين يعني، فيها مراكز إسلامية تتغذى من الدول الإسلامية، من علماء الدول الإسلامية، سواء كان مراكزنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية مثلا، أو رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في مصر مثلا، مجمع البحوث التابع للأزهر إلى آخره. وفي كل بلد ولله الحمد، كل بلد له في الأسماء والألفاظ والأسماء، التوسعة فيها أمر سعة، لكن المعنى واحد. فإذا هذا من تحقيق بإذن الله ما شرطه الله علينا، لأننا لا نستطيع نحقق وصف الطاعة إلا إذا اتبعنا الصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنها قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن حفظ هذا الدين ومن فضل الله على الناس أن هيئ الله الحمد لله علماء قائمون نحسبهم، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والمعونة في بلدنا وفي جميع بلدان المسلمين على هذا الأمر. نوصي أنفسنا ومجتمعنا عن المسلم بعمومه الالتفاف على العلماء والرجوع إليهم، علماء الراسخين في العلم والذين قد نصبوا في بلدانهم سواء بلدنا المملكة العربية السعودية أو غيرها من قبل ولاة الأمر، واشتهروا بين الناس وعرفوا بذلك وتنصبوا للفتوى. فلما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معنى ذلك أن أهل الذكر يعرفون، لأن الله ما يكلف بما لا يطاق، ولا يمكن أن يردنا إلى مجهولين، لا يمكن، لا نتكلف بما لا يطاق. إذا قال لي أذهب للعالم وقلت من هو العالم، ما أعطاني وصفه، حاشا لله، لا لازم يعطيني وصفه. وصفه الآن عن طريق الهيئات الرسمية المتنصبة للناس، الظاهرة بينهم، المشتهرة بينهم، التي على كراسي العلم وعلى كراسي الإفتاء كما هو معلوم. بهذا نستطيع أن نحقق بإذن الله الطاعة التي أمرنا الله بها وشرطها علينا، وشرط لنا الهداية التي هي في الدنيا العمل الصالح وفي الآخرة الجزاء الأوفر، لأن الهداية في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا العمل الصالح والاستقامة على الصراط المستقيم، وفي الآخرة الجزاء الأوفى من الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد، وأن يلهمنا رشدنا وأن يكفينا شر أنفسنا. أسأل الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من الخير ومن العمل الطيب المبارك. صلى الله أن يجمع الكلمة عليهم وعلى ولاة المسلمين أجمعين، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين أجمعين لكل خير، وأن يوفق المسلمين لكل بر وصلاح، وأن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد والسنة ومن أهل الاستقامة والطاعة، وأن يرزقنا التوفيق والهداية في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين. وأكرر الشكر لرئاسة الحرمين ولرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ولكم أنتم أيها الإخوة الكرام على حضوركم. والله أسأل أن يجزينا جميعا ويكتب لنا الأجر والثواب والتوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.